من أولي الطاهرين انتهينا من الحديث عن تقديم المسند إليه، وكان خلاصة ما بين ابن مالك والجرجاني عبد الطاهر هو أنه إذا تقدمت لفظة قول على النفي تقدم رتبي، بحيث أن النفي يعني حرف النفي كان بعدها رتبتان ولم تكن معمولة لفعل المنفي، لأن إذا كانت معمولة لفعل المنفي فيتقدم عليها النفي، لم تكن معمولة لفعل المنفي يعني كانت تكون متقدمة رتبتان على النفي، النفي مجرد يعني غير الداخل على الفعل أو الداخل على الفعل. في هذه الحالة تفيد أمام السر يعني نفي فعل عن كل فرد أو كل نفي أصل فرد. أما إذا تأخرت لم تذكر عن حرف النفي أو كانت معمولة تأخرت لفظا أو كانت معمولة للفعل المنزلي حتى لو تقدمت في البعض فإنها تكون مثيرة لسرد الأمام يعني نفي الفعل عن بعض الأخرار عن جملة الأخرار. الآن ندخل في تأخير المسند إليه، لماذا نجعل المسند إليه مؤخرا؟ يقول لأن المقام يقتضي تقديم المسند، إذا اقتضى المقام أن نقدم المسند ماذا نفعل المسند إليه؟ نؤخره. إذا المقام اقتضى أن نقدم المسند في الدار رجلان، ماذا المسند إليه؟ بكلمة رجل أخبرناها. لماذا؟ لأن المقام يقتضي تقديم المسند وهو في الدار، لأننا لو لم نقدمها لماذا؟ لأمكن أن تكون صفر بكلمة رجل، لأن النكرة عادة إذا جاء بعدها شيء تأخذه صفة أولى من أن تجعله خبرا عنها. فإذا قلنا رجل في الدار تكون في الدار صفر، ثم يصبح الأمر عن ماذا؟ عن الخبر. إذا لم يجد خبر أصلا هذا الصفة لا يصح أن يكون مسلما، لأنه نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة. إذا قدمنا على المسند، وإذا قدمنا المسند يجب أن يتأخر المسند إليه. فلماذا أخرنا المسند إليه؟ لأن المقام يقتضي تقديم المسند. نعم. وأما تأخير وتأخير المسند إليه فاقتضاء المقام تقديم المسند، وسيجيب عنه. وين سيجيب عنه؟ في باب تقديم المسند. هذا الذي ذكر هو الحال. انتهينا طبعا، انتهينا من تأخير المسند إليه، بس انتم خلاص انتهينا من تأخير المسند إليه. الآن نبحث في مسألة ثانية، ونقول هذه الأمور التي تقدمت من تعريف المسند إليه ومن حذف المسند إليه ومن ذكر المسند إليه وبقية الأحوال التي ذكرت في المسند إليه، هذه كلها جرت ومقتضى ظاهر الحال. أنتم تفرقون بين مقتضى ظاهر الحال وبين مقتضى الحال؟ نعم تفرقون، لكن قد يكون قد اعترى بعض الأذهان نسيانه، والنسيان أحيانا يكون رحمة، ولا يرميك النسيان تراكم المعلومات كلها وين؟ كل على هذا الزين في صعب، يحكم مع النسيان نوعا ما تخطيط، إنه قد يكون النسيان حصل بعض الأذهان قاد فنبين إجمالا نقول مقتضى ظاهر الحال أخف من مقتضى الحال، أخف أو أهم؟ أخف، لأن مقتضى ظاهر الحال هو مقتضى الحال المقيد بالظاهر، المقيد عادة يكون أخف من مطلق، أخف من غير المقيد. مقتضى الحال هو شيئا، مقتضى الحال هو شيئا، الحال عن حال مخاطر، حال مخاطر، حال مخاطر، إما مثلا شخص يأتي ويقول أنا منكر من الإسلام، حاله الإنكار،
هذا الإنكار. وظاهر هذه أيضا الإنكار. فمقتضى حالة إنكار. مقتضى ظاهر حال إنكار. لكن أنا أستطيع أن أقول له الدين حق. الدين حق بدون مؤكدات. فالمنتج يحتاج إلى تأكيد الحكم. لكنني شقت إليه كلاما بدون مؤكدات. لماذا؟ لأنني راعيت شيئا وهو أن المخاطب المنكر لأحقية الإسلام أو لأحقية الدين وجدت معه بعض الأدلة. وجد عنده بعض الأدلة والبراهين على أحقية الدين والإسلام. فالمطلوب أنه لو تأمل في هذه الأدلة لزال عنه إنكاره ولطلع عن إنكاره من أصله. فأنا المتكلم ألحظ هذه الحالة الخفية وهي حالة وجود أدلة وبراهين عند المخاطب. فأسوق الكلام بناء على هذه الحالة. أنا أكون مراعيا لمقتضى الحال ومخالفا لمقتضى ظاهر الحال. مقتضى ظاهر الحال أقول له إن الإسلام والله إن الإسلام لحق. هذا مقتضى ظاهر الحال. لأن ظاهر حاله ممكن. لكن عندما قلت له الإسلام حق بدون مؤكدات فإنني نزلتي منزلة الإنسان خالد جهل. صحيح؟ يعني ماذا؟ يعني راعيت شيئا كان مخفيا على الناس وهو انه عنده ادله وبراهين لو تامل فيها لزال انكاره. هذا عبر عن المقتضى الحال. الامور التي تقدمت حذف المسند اليه وذكر المسند اليه تعريفه بالضمير باسم الاشاره بالمحلى بالالف اللام بالاسم الموصول بقيه الاحوال التي ذكرت كلها ثيقه ومقتضى ظاهر الحال. يعني بلحاظ الحالة الظاهرة للمخاطب. لأنه علم فمقتضى ظاهر العلم أن يكون المستجدين محمود. صحيح؟ لأنه مثلا لم يعلم مقتضى ظاهر أن أذكر المستجدين وهكذا. يقول هذا كله هذا أي الذي ذكره. ما هو الشيء الذي يجب من الحذف من تكثيره لقوله الذي من الحذف والذكر والإضمار. يعني حذف المسند إليه ذكر المسند إليه إضمار المسند إليه وغير ذلك. تعريف المسند إليه بآل باسم الإشارة بالعلى باللام بالإضافة تقديمه تأخيره كله مقتضى ظاهر من الحال. وقد يخرج الكلام او قل وقد يخرج الكلام يوجه على خلافه. يعني قد يأتي الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيكون موافقا لمقتضى الحال لاقتضاء الحال اياه. اخذ اعطي امثله. المثال الاول يوضع الضمير مكان الاسم الظاهر. متى يوضع بالضمير اولا؟ هذا السؤال. متى يوضع الضمير؟ اذا تقدم المرجع. اذا تقدم ما يعود عليه الضمير سواء تقدم لفظا لفظا حقيقة او تقديرا او معنى مدلول عليه بدلالة لفظية او بدلالة مقامية او حكما. انما يتقدم المرجع مرجع الضمير. لكن لو قلنا هذه الجملة نعم رجلا زيد نعم فأنتم في الناحية ان فاعل نعم لو ثلاث حالات. اما ان يكون محل ذلك نعم الولد زيد نعم الولد والولد فاهم. وإما نكر مضافة إلى ما فيه نعم دار المتقين الجنة نعم دار المتقين دار. أو تكون ضمير مفسر بنكرة من بعده نعم رجلا زيد شاهد نقطة هذه نعم رجلا زيد أي تراعي نعم رجلا زيد. لكن لك أعرف نعم رجلا زيد تقول نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفعل والفاع الضمير مستتر تقديره هو رجلا تمييز وتكسير للفاعل. ها من سبعة التمييز زيد هو مخصوص بالمرء اما انه مبتدا مؤخر والجملة التي قبل القرى المقدم وإما انه مبتدا والخبر محذوف يعني زيد ممدوح وإما انه قرر ومبتدا محذوف نعم رجلا هو زيد لا يقول هذا الأمر المنطقة النعم ماذا كان؟ ضمير الضمير كيف وجد هذا الضمير؟ ها؟ كيف وجد هذا الضمير؟ والحال أن المرجع لم يتقدم يمكن أن تجي تقول المرجع تقدم أي تقدم؟ تقول تقدم لفظه تقديرا على الإعراب الأول لزيد نعم رجلا زيد زيد على الاعراب الاول ماذا فعلنا مبتدا مؤخر ها مبتدا مؤخر ونعم رجلا خبر مقدم فاذا المبتدا المؤخر هو تقدم تقديرا لازم هو ان لفظ زيد تاخر مثل في داره زيد لا تعود على من في داره زيد على زيد صحيح صحيح لانه زيد مبتدا مؤخر فهو متاخر لفظا لكنه متقدم رتبه صحيح اذا هنا نفس الشيء نقول نعم رجلا زيد اذا جعلناه زيد مبتدا مؤخر فالفاعل في نعم يعود على زيد نقول بعد احسن الا اننا لا نريد هذا الاعراب نريد الاعرابين الاخيرين الثاني او الثالث ما هو الثاني؟ ما هو الثالث؟ الثاني نعم رجلا زيد، زيد اجعله خبر لمبتدا محذوف. نعم رجلا هو زيد. زيد خبر لمبتدا محذوف. أوقف نعم رجلا زيد الممدوح. على هذين الأعرابين يأتي حديثنا. واضح؟ نعم رجلا أين فاعل معنى؟ الضمير في نعمة هذا الضمير أين رجعه؟ متأخر لا يجوز أو الضمير على متأخر متأخر لا الضمير مستتر لا يجوز لا يجوز ماذا نفعل؟ نقول هذا المكان الضمير الذي جاء بعد نعمة هذا مكان الاسم الظاهر لأن عادة إذا لم يوجد مرجع المفروض هذا المكان يكون الاسم الظاهر اسم الظاهر مو بدير فالمفروض يقول نعم الرجل زيد نعم هو فارتكب مخالفة المخالفة ما هي يقول اذا جئت في ابتداء الكلام فلا بد ان تأتي باسم الظاهر يقول نعم الرجل اما يقول نعم هو وهو لا يوجد مرجع يعود عليه فقد ارتكبت خلاف مقتضى الظاهر مقتضى الظاهر اذا لم يوجد مرجع مقتضى الظاهر ان تاتي باسم ظاهر او بضمير اسم ظاهر فعندما جئت بالضمير ارتكبت خلاف مقتضى الظاهر واضح خلاف مقتضى الظاهر هذا وقد وضعت الضمير مكان الظاهر وضعت الضمير مكان الظاهر يسمى في موضع وضع الضمير مكان المظهر او وضع النظمه مكان المظهر او اقامه الضمير في مكان الاسم الظاهر وهذه المخالفه واضحه لكن هذه المخالفه مقتصره جائزه ليش؟ لماذا هي جائزه؟ يقولون لان فيها نكته الايضاح بعد الابهام او قل التفصيل بعد الاجماع كيف يقول لانك عندما قلت نعم هو ما تقول اثنين اقرب انك تلحظ بها او انا اعلم بانك قبل ان تتكلم تقول لي يا فلان بعد لحظات ساتكلم لك بالجمله وفاعل نعمه ساجعله ضمير الآن عندما تقول النعمة أبقى أفكر في فاعل النعمة ما هو؟ أكيد هو ضمير كما قال ما هو؟ رجلان فعندما تقول رجلان فقد وضعت ذاك المبان وهو الضمير رجلان في يداهم وتقسيمهم يداهم ذلك المضر وتقسيمهم لذلك المجمل، لأنه هو يحتمل يكون رجل يحتمل يكون ولد ضمير وضمير ما قال هو أنا قال ضمير يحتمل يكون امرأة نعمة امرأة هندو مثلا. فالمهم نقول ففيه نكتة التفصيل بعد الإجمال أو الإيضاح بعد الإبهام، وهذا مغتفر لأن هذا يعد من باب التقدم الحكمي، أن المرجع تقدم حكمه. المسألة الثالثة، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هو ضمير الشان يعود على من؟ الله أحد على الجملة، وهي الله أحد لأن ضمير الشان لا يقول إلا على جملة الله أحد. إذن قل هو المرجع، هل تقدم المرجع؟ لم يتقدم. فقوله هو هذا خلاف مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر إذا لم يتقدم كلام ولا مرجع يأتي بالاسم الظاهر، فعندما جاء الضمير هذا خلاف لمقتضى الظاهر لكنه موافق لمقتضى الحال، موافق للنقطة الخفية التي التفت إليها المتكلم، وهي ماذا؟ وهي إرادة التفصيل بعد الإجمال وإرادة التوضيح بعد الإبهام، لأن عندما قال هو هو مجمل مبهم الله أحد وضح بعد الإبهام بعد أن أبهم وفصل بعد أن أجمل، وهذه طبعا فيها فائدة قوية وهي أنها ترسخ المعنى في ذهن السامع، لأن النفس تبقى متشوقة إلى المعنى. قل هو تبقى نفسه متشوقة متشوقة إذا أن تقول الله أحد، الله أحد يثبت ويستقر ويرسى في الدين. وعلى هذا يفعل في نشرات الأخبار ونشرات الأنباء والإنذار، يأتون بالموجز أولا ثم يأتون بالتفصيل حتى يريدون يرسخ المعنى، نعم، ويريدون أن يتشوق الإنسان. فيوضع المضمر موضع المظهر كقوله نعم رجلا زيد، مكان نعم الرجل يعني الضمير في نعم يوضع مكان الرجل، نعم الرجل زيد، لا تقل بأن الرجل وضعوه مكان رجلان، لا، رجلا هذا تمييز، الرجل فاعل وضعوا الضمير الذي هو فاعل لنعم وضعوه مكان الرجل الذي وضع لنعمة النساء الثانية. فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو ماذا؟ هو أن يأتي باسم ظاهر أو باسم مضمر، هو الإظهار، الإظهار عن الإتيان باسم ظاهر دون الإظهار دون الإتيان بالضمير. لماذا؟ لعدم تقدم ذكر المسند إليه، عدم تقدم المرجع، المرجع الذي يعود عليه الضمير غير متقدم، ويمكن يقول ما متقدم لكن موجود قرينة تدل عليه، لا يقول لا، وأيضا وعدم قرينة تدل عليه، وعدم قرينة تدل عليه. وإذا قيل لكم ارجعوا ارجعوا هو أزكى لكم، هو هاي جاءت على مقتضى الظاهر أو خلاف مقتضى الظاهر. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو خلاف مقتضى الظاهر أو موافق لمقتضى الظاهر. والبعض يقول ما في تكون خلاف، أنا أقول وفاق موافق لمقتضى الظاهر، إيه حتى أخذ أمزق الإجماع هذا لأنه تقدم المرجع. أقول أين المرجع؟ أقول لك تقدم لوجود قرينة تدل عليه وهو لفظ الرجوع، ارجعوا ارجعوا ألا تدل على الرجوع؟ قرينة لفظية، فإذا وجدت القرينة اللفظية كأن المستفيد كأن المرجع قد تقدم، هذا موافق للمستوى الظاهر. وليس مخالفا. يقول لعدم تقدم ذكر مصر إليه، ولعدم تقدم قرينة تدل، ولعدم وجود قرينة تدل عليه. يعني إذا تقدم المسر إليه جاء من تأكيد الضمير، إذا لم يتقدم المسر إليه وإنما وجدت قرينة تدل عليه فجاء. وهذا الضمير عائد إلى متعقل، متعقل لأمره، يعني إلى شيء معقول يمكن أن يفهم ويتعقل، لكن يتعقل في وين؟ في الذهن، يفهم في الذهن، متعقل معهود يعني معروف في الذهن. والتزم تفسيره، يعني العرب دائما عندما يأتون بفاعل نعم ضمير يلتزمون أن يفسروه بماذا؟ بنفسه. والتزم تفسير هذا المعهود هذا الضمير بنكره. لماذا؟ ما هي فائده المفسر؟ فائده التفسير يقول ليعلم جنس المتعقل، انا في كتاب ليعلم جنس المعتقل، لا مو المعتقل، احنا في باب العلم يا اخي مو في باب السجود، ليعلم جنس المتعقل، متعقل يعني المفهوم الذي تعقلناه بذهننا. وانما يكون هذا، متى يكون هذا؟ متى يكون نعم رجلان فاعل نعمين؟ الضمير يكون مخالف لمقتضى الظاهر ويكون من باب الضمير مكان الظاهر. يقول وانما يكون هذا المثال نعم رجلان زيد من باب وضع المضمر موضع المظهر في احد القولين. اي طبعا هو جاء بقولين، انا جئت بثلاث اقوال، هو جاء بقولين، جاء بان نعم قولين للاعراب اقصد، نعم رجلا زيد زيد، قال اما ان نجعله مبتدا مؤخر والجمله التي قبل الخبر مقدم، هذا القول الاول. القول الثاني ان نجعله خبر لمبتدا محسوب، فيقول على احد القولين، يعني على القول الثاني. القول الثالث انساه الان، انساه حتى لا يشتبه بهذا القول، مؤقتا انساه، انسى القول الثالث في احد القولين. ما هما؟ اي قول من يجعل المقصود، اي قولين، اي قول من القولين الذي ياتي عليه الشاهد، وهو قول من يجعل المقصود، اي مقصود، مقصود بالمال احسن، يعني زيد زيد، يعني كلمة زيد المخصوص بالمدر وهو زيد، يجعله ويعرضه خبر لمبتدأ محذوف. وأما القول الآخر، القول الأول، وأما من يجعل زيد مبتدأ ونعم رجلا خبره، فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدا إلى من؟ إلى المخصوص. لماذا نقول يحتمل؟ لماذا لا نقول يتعين؟ ها؟ إذا جعلناه نعم رجلا زيدون وجعلنا زيد مبتدا مؤخر، نقول فاعل نعم يعود إلى من؟ إلى زيد المتأخر لفظا لا رسمية. لماذا يحتمل؟ نقول يتعين. نعم يحتمل، يعني اجعلها يتعين، لا بأس، يعني يحتمل بمعنى يتعين، يعني يصبح فيصبح عند أن يكون الضمير عائد إلى المخصوص وهو متقدم تقديرا، مو حقيقة، متقدم لفظا لكن التقدم اللفظي تقديري، لأننا قسمنا المتقدم لفظا إلى قسمين، متقدم لفظا حقيقة ومتقدم لفظا تقديرا. مثال حقيقة، جاء زيد يحمل كتابه، لا ترجع إلى من؟ إلى زيد، متقدم لفظا حقيقة. في داره زيد، زيد متقدم لكن متقدم لفظه متقدم تقديرا، الذي يعبرون عنه رسلكم. نعم وهو متقدم لفظا تقديرا، ويكون التزام نقطة. طبعا ذاتي ومشكل، ونقول له إذا قلنا على القول الأول الذي جاء باستثناء على أنه قول ثاني، وهو أن نجعل زيد مبتدأ مؤخر، نقول إذا جعلنا زيد مبتدأ مؤخر، ما قولك في ماذا؟
ما قولك فيما إذا كان المقصود بالمدح مثنى أو جان؟ نعم رجلين الزيدان، نعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون. هنا إذا قلنا بأنه الضمير في نعم يعود على زيد، يعود على المقصود، المفروض أن نجعله مثنى. في إذا كان المقصود مثنى، المفروض أن نقول نعم رجلين الزيدان، لأن الزيدان متقدم. وإذا وجد فعل يوجد فيه الضمير، لابد أن نسمي هذا الضمير ونجمع هذا الضمير حتى لطابع المبتدأ. فلماذا لا يقال نعم رجلين الزيدان، بل يقال نعم رجلين الزيدان، نعم رجالا الزيدون؟ لا يقال لا بألف الاثنين ولا بواو الجماعة. طبعا هذا الحول إذا جعلنا المقصود بالمدح مبتدأ، وهذا مبتدأ مؤخر. أما إذا جعلنا على خبر لمبتدأ محذوف فهذا الإشكال لا يقول. الإشكال وجيه وإثباته جيدة، إلا أنه اسمح لي أن أقول نسيت بعض المعلومات، وهي أن نعم فعل ماضي جامد. أنت بداية الإعراب قلت الماضي جامد، جامد ما معنى جامد؟ جامد يعني لا تتصل به الضمائر، لا يتصل به ذلك الاثنين ولا واو الجماعة، مثل بئس عقمة البيت بئس. وماذا؟ ونعم ظاهرا وعسى. صحيح، هذه أربعة أفعال جامدة. بعضهم يقول عسى يا أشياء أخرى. اي فعسيا اذا كان عسى عسيا ظاهرا هذا ليس بجانب، عسى ليس بجانب، يبقى نعم وبس وليس. يقول جواب ويكون التزام، هذا اجعله رد دخل مقدم او جواب على اشكال مقدم. ويكون التزام افراد الضمير، الالتزام بان الضمير دائما مفرد دائما حتى لو كان المقصود بالمدح مثنى او جامع، حيث لم يقل نعما ونعمو او ونعمو. الاشكال ما بينه هو التفت اذا الاشكال وتجعل هذا الجواب. لا تقل اين هذا من اين، عباره طافره هي عباره زائده، هي جمله زائده لا مو زائده يعني. وإنما هذا إذا قلنا بالقول الثاني جعلنا زيد المخصوص بالمدح مثنى مؤخر جاء الإشكال. لماذا إذا كان المخصوص بالمدح مثنى أو جمع لماذا لا ندخل ألف التسمية وواو الجماعة على الفعل وهو نعم الجواب؟ يكون التزام إفراد الضمير، يعني دائما الضمير نجعله مفرد حتى لو كان المخصوص بالمدح مثنى أو جمع، حيث لم يقل نعمة ونعمو من خواص هذا الباب، يعني باب نعمة. ليش؟ لماذا؟ لكونه من الأفعال الجامدة. نقطة، انتهينا من المثال الأول. مثال الثاني، وقولهم أو وقولهم أي أفضل أو أي أصح؟ مو أفضل، قولهم او قولهم.
قولهم
ليش؟ لانها معطوفة على كقولهم الاولى، كقولهم كذا وقولهم. نعم، وقولهم ماذا؟ هو او هي زيد عالم. انتم سمعتم بشيء يسمونه ضمير الشن؟ سمعتم بشيء يسمى ضمير الشن او لا؟ بلا اشكال سواء قبل لحظات تحدثنا ضمير الشأن، ويقال له ضمير القصة وضمير الحكاية وضمير الامر. ضمير الشأن وضمير الامر في جهة، ضمير القصة وضمير الحكاية في جهة. ما هو الفرق بين ضمير الشأن وضمير الامر؟ وبين الضمير القصة وضمير الحكاية. لا يوجد فرق بينهم شيء واحد، إلا أنه ضمير الشان وضمير الحكاية والقصة مرجعه دائما يكون جملة. هذا اللي يكون فعله ضمير الشان وضمير الحكاية والقصة هو واحد من باب ألفاظنا شتى وحسنك واحد وتنخدع بهاي الألفاظ هو واحد. فنقول هذه الجملة التي يعود إليها الضمير والتي تفسر الضمير إذا كان أحد الركنين الأساسيين فيها مؤنث، إذا كانت الجملة التي تفسر الضمير ويعود عليها الضمير إذا كان أحد ركنيها مؤنث يسمى ضمير القصة والحكاية، وإذا كان لا يوجد لا المبتدأ أو لا ليس أحد الركنين الأساسيين مؤنث، لا المبتدأ والخبر مؤنث، أو لا الفعل والفاعل مؤنث، الفعل ما يسمى مؤنث، الفاعل لا يسمى مؤنث، هو يسمى ضمير الشان أو ضمير الأرض. خذ فرق الآن، هو منهم هو أو هي زيد عالم هو ضمير الشأن، هي ضمير الشأن. ليش؟ لأن الجملة زيد عالم لا يوجد فيها مؤنث. نعم، مكان الشأن هو مضاع مكان الشأن، وهي مضاع مكان القصة. انظر لك إلى المثال الخطأ، إذا تريد أن تضعها مكان القصة المفروض تقول هو زيد عالم وهي هند مليحة. يقول اسمحوا لي أنا ما أردت التطويل، ما أردت التطويل، أردت الاختصار. أنت تستطيع تقول هو زيد عالم وهي هند مليحة. نعم، يقول هو زيد عالم يصلح له، هي هند مليحة. هو وضعناها مكان اسم الظاهر، اسم الظاهر ما هو الشأن، الشأن اسم ظاهر أضبنا الشأن لفظ الشأن ظاهر، الأمر ظاهر، فأحدث الشأن والأمر أضع مكانه مكان الشأن، ولفظ هي أضع مكان القصة، قصة اسم ظاهر، حكاية اسم ظاهر. فالإضمار فيه أيضا يعني جعل الضمير مكان اسم الظاهر ايضا خلاف لمقتضى الظاهر. ليش؟ لعدم تقدم الاسم المسند اليه او كل المرجع. لكن يا اخي نرجع ونشكل عليه، لماذا قلت هي زيد عالم؟ لماذا قلت هي زيد عالم؟ يقول نرجع نجيب على اشكال، واعلم ان الاستعمار على ان ضمير الشان انما يؤنث متى يؤنث ضمير الشان فنجعله هي، هي متى نقول هي؟ هذا رد على جوابنا لانه ازعجه اشكالنا. يقول انما يؤنث اذا كان في الكلام مؤنث غير فضل. شنو معنى مؤنث غير فضل؟ يعني إذا كان أحد ركنه الكلام مؤنث فنقصد غير فضلة. الفضلة ما هي الفضلة؟ تعرف الفضلة؟
ما يستغنى عنه
ما أحسنت، إذا عدلت عن قولك الأول، ما يستغنى عنه هذا خطأ، ها؟ لأنه بعض الفضلات لا يستغنى عنه، كما في قوله تعالى ولا تمشي في الارض مرحا، مرحا حال، حال تطلق بلا اشكال، هل يمكن اتحدث يعني ولا تمشي في الارض، ها اين امشي؟ هو اخلق لي جناحين حتى امشي اطيل. اذا الفضل ما يسترنا عنه صحيح، وانما الفضل هو ما جاء بعد ركنين الاساسيين للجمله. او قل الفضل هي كل منصوب او مجرور، المنصوبات والمخفوضات فضلا. نعم، واعلم ان الاستعمال قائم على ان ضمير الشان انما يؤنث، انما نقول هي إذا كانت الكلام مؤنث غير قصدر، يعني مؤنث أحد رتلين اثنان، يعني غير زائد على أو لم يأتي بعد رتلين الاثنان. فقوله هي زيد عالم مجرد قياس، كان قياس على هو زيد عالم، قسنا هي على هو، ها؟ وإلا الاستعمال ما يصح، الاستعمال غير صحيح. فقوله هي زيد عالم مجرد قياس، أما إذا أردت أن تستعمله قل هي هند مليحة. ثم لماذا وضع المضمار موضع الظاهر في البابين، في باب معنوي وفي باب ضمير الشأن؟ لماذا؟ النكتة ما هي بينتها النكتة، وهي ماذا؟ وهي حتى يصف المعنى ويتمكن في ذهن السامع، لأنه حصل تفصيل بعد إجماع وحصل توضيح بعد الإبهام. يقول وعلل، ثم علل المصنف وضع المضمر موضع المظهر في البابين، باب معنوي وباب ضمير الشأن، بقوله ليتمكن ما يعقبه، ما يعقبه يعني ما يأتي بعد ضمير الشأن أو بعد ضمير فاعل معناه، أي يعقب الضمير، أي ما معنى يعقب؟ ما يأتي على عقبه يعني يأتي بعده، ولهذا جاء التعقيب في الصلاة بعد انتهاء الصلاة يأتي التعقيب. نعم، أي يجي على عقبه ليتمكن ما يأتي بعد الضمير في ذهن السامعين ويرتق في ذهن السامع، لأن السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى يبقى ينتظر، يقول هذا الضمير مبهم مجمل، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موضح، يحتاج إلى مفصل. يقول لأن السامع إذا لم يفهم منه أي من الضمير معنى انتظره، أي انتظر السامع ما يأتي بعد الضمير ليفهم منه معنى، حتى يفهم معنى. فإذا جاء ما بعد الضمير فيتمكن هذا المعنى، هذا المفسر، هذا الموضح للضمير بعد وروده، بعد أن يأتي يتمكن في ذهن السامع تمكنا فاضلا، تمكنا زائدا، أو قل يتمكن فضل تمكن لأصله تمكنا فاضل، لكن أو تمكن زائد فضل مع الزيادة، فيقدم الصفة وأضافها إلى الموصوف، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. مثل بارد الماء، أصل الماء البارد، أو يابس الخبز، مثل أصل الخبز اليابس، قدمنا الصفة وأضفناها إلى الموصوف. فضل تمكن، نعم يعني تمكن زائد، لأن لماذا؟ يقول لأن الحاصل بعد الطلاب الذي يحصل بعد أن تطلبه أفضل وأعز عليك وأشوق إلى نفسك من الذي تحصل عليه بلا تعب، ولهذا الكتب اللي يتوزع مجانا تصل إلى البيت وترمى في يعني في الجسم، في الرفوف التي لا يطلع عليها الطالب الا قليل، بخلاف الكتاب اللي تشتري بمبلغ قيم وعالي وكذا. نعم، لان الحاصل بعد الطلب اعز من المنساق بلا تعب، اللي تطلب شيء متى ياتي زيت، متى ياتي زيت، فاذا جاء زيت تذهب اليه بسرعه ولا يخفى. لكن عندنا اشكال، إشكال ما هو الإشكال؟ نقول هذه الفائدة تصح في أي باب؟ في الباب الثاني، الباب الأول لا تصح. باب ما هي الفائدة؟ ونوضح الفائدة. الفائدة أننا إذا سمعنا الضمير نبقى متشوقين إلى ماذا؟ إلى تفسير الضمير. هذه النكتة إنما تصح في الباب الثاني، في باب ضمير الشأن. قل هو، عندما اسمع هو ابقى متشوق، انتظر تفسيره، عندما يقول الله احد يتمكن في ذهنه صحيح، لكن في باب نحن لا تحصل هذه النقطه، لانني عندما اقول نعمه مثل ان تنتظر
احتمال يقول لك الرجل فلا تطلع الضمير انت، انت لا تعلم بان طلعنا على ضمير. انا قبل او في بدايه الشرح انا بينت بانه بصور حتى اريد اتبع الاشكال، وهو انني اذا اخبرتك بانني ساجعل فاعل معنى ضمير انت تبقى تصور، لكن ترى افرض انه ناقص في الغالب انه لا يخبر الانسان. فعندما تقول نعمه، اذا اقول لك نعمه انت تثبت انت مو فاعل، لكن فاعل ليس مبرهن عندك. فاذا جاء الفاعل المحلى بالنعمه الرجل انتهت المشكله، واذا قلت لك النعمه رجلا ايضا انتهت المشكله، لانه عندما اقول لك رجلا مباشره بسرعه فهمت بان الفاعل هو الضمير وذكره رجلا، فلم تلقى نفسك متشوقا. تفهم كيف؟ النفس لا تبقى متشوقه في باب نعمه، لانه النفس تبقى متشوقه ومنتظره متى؟ اذا سمعت الضمير. بعد ذلك تقول ما هو تفسير الضمير؟ ما هو منشا الضمير؟ فعندما تقول لها الله احد يرسخ هذا المفسر في الذهن. لكن عندما اقول لك نعمه انت تعلم الغيب بانه فاعل نعمه ما هو؟ انا ما اخبرتك. صحيح لو اخبرتك، حتى لو اخبرتك احتمال اخالف، احتمال اشتبه واخالف وكذا. فعندما اقول لك نعمه انت تنتظر الفاعل، فاذا قلت لك الرجل ما في اشكال، اذا قلت لك نعمه رجلان ايضا الاشكال ما في، لانه لا شك انت تقول بانه الفاعل هو ضمير وهذا تفسير ضمير، فلا يبقى فيه تشوه. فالنفس والفاعل لا تاتيهما. يقول ولا يخفى ان هذا، يعني هذا التعليل لا يحسن في باب نعمه وفي باب بئس، بئس رجلا عمرو. لماذا؟ لان السامع ما لم يسمع المفسر، يعني ما لم يسمع كلمة رجل لم يدري ان في هذا الكلام ضمير يحتمل ان فاعل نعمه هو اسم ظاهر، صحيح؟ لم يدري ان فيه في هذا الكلام او في نعمه ضمير. اذا لا يعلم اذا فلا يتحقق فيه، يعني في السامع الشوق او التشوق والانتظار. فالواضحة انت يمكن ان تجيب على هذا وتقول لا، اذا علمت بشيء اخر، بينما هو اطلقه لم يقيم بالعلم بانك علمت بان الفاعل سيكون ضمير. وقد يعكر، شنو وقد يعكر؟ مبحثنا واصل المبحث ماذا كان؟ نضع الاسم الضمير مكان الاسم الظاهر. الان بالعكس نضع الاسم الظاهر مكان المفروض بهذه الجمله ان يكون ضمير، لكننا ناتي ونضع الاسم الظاهر. وقد يعكس فيوضع مضمر موضعا، فقد يعكس، يعكس ماذا؟ وضع المضمر موضع المضار، فيجعل المضار موضع المضمر. فاذا كان الآن نأتي نقول هذا فيه تفصيل، الاسم الظاهر الذي نضعه مكان المضمار قد يكون اسم إشارة وقد يكون غير اسم إشارة. فإذا كان اسم إشارة فالقصد اسم الإشارة دائما يميز الشيء، يميز الشيء ويجعله واضحا لا يلتبس بغيره، ويفيد تمييز الشيء التمييز الكامل. خذ مثال، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. كم عاقل عاقل عنده شهادات دكتوراه كذا كذا، أعيت مذاهبه، يعني مذاهب طلب العيش والرزق صعب عليه، صعبت عليه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، تلقاه مرزوق وغني وكذا ما شاء الله من الأموال. هذا الذي هذا المفروض يقول هو، لان ذاك معنى مو شيء محسوب،
ذات معنى كم عاقل عاقل أعيا تذاهب، معنى أن العاقل محروم والجاهل مرزوق، هذا معنى أو شيء حسي. معنى المعنى المفروض يقول هو الذي هو فهذا المكان مكان ضمير، لكن لم يأتي بالضمير عندنا، قال هذا الذي ذاك الأوهام هائرة الأوهام على العقول، تسمية الشيء تسمية المحل باسم الحال فيه، المحل عن العقل باسم الشيء الذي يحلمه هو الأوهام، الأوهام تحل بالعقول، تسمى العقول تسمية المحل باسم الحال. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم الزحريق زنديقا. الشاهدين هذا ليش قال هذا؟ يعني عدل من الإضمار إلى الإظهار حتى يريد أن يميز يميز هذا المعنى، وإن كان هو معنى لكن يريد أن يلبسه ثوب المحسوس حتى يجعله مميزا لا يشتبه بغيره. عندما يقول هو يحتمل يقسم هذا الشيء، يحتمل يقسم كذا، قال لك هذا حتى يدفع كل الاحتمالات. نطبق يقول نعم، وقد يعكس وضع المضمر موضع المظهر، فيوضع المظهر موضع المضمر، فإن كان الاسم الظاهر الذي وضع مكان الاسم المضمر اسم إشارة، اسم إشارة، فلكمال العناية، لأن المتكلم يعتني عناية كاملة بتمييز المسند إليه. لماذا؟ لأنه يختص، لأن المسند إليه يختص بحكم البديع، حكم غريب، بقوله كم عاقل عاقل، إعراب عاقل الثاني ما هو؟ تأكيد النكرة تؤكد يا أخي، نكرة سامعين النكرة تؤكد، ظاهرا النكرة ما يؤكده ولا تؤكد الشيء معروف المعلوم تؤكده، إذا كان شيء مجهول تؤكده كيف؟ ولهذا تذكرون في النحو اختلفوا في يا ليت عدة حول كله رجبوا، قالوا حول نكرة، فإذا كان حول نكرة كله كيف صارت مؤكدة لحول؟ على خلاف ها؟ كم عاقل 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 الصفة الأولى، نعم كم عاقل عاقل، عاقل الثاني صفة يا عاقل الأولى، هو وصف عاقل الأول. شنو معنى عاقل عاقل؟ يعني كأنك تقول كم إنسان كامل في العقل، عاقل الثاني صفة العاقل الأولى بمعنى كامل في العقل، إذا اجتمع العاقل والعاقل عاقل وعاقل تصفه بأنه عاقل فهذا كامل بالعقل. نعم صار
عقل
ها؟
صار عقل
صار عقل معقل. نعم عقل لا مضاف إليه، مضاف إلى كم؟ بمعنى كامل العقل متناهي فيه أعيد صفة 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 المفرد، هي مفرد عاقل مفرد مو جملة مضاف إليه، هي نكرة، النكرة توصف بالنكرة والمعرفة توصف بالمعرفة، جاء رجل مؤمن. نعم ما معنى أعيت؟ أعيته أعيته يعني أعجزته، أعيته أي أعجزته أو لا أعيت، أعيت عليه يعني صعبت عليه، لما نقول أعيت بمعنى أعيته ولها محذوفة أو أعيت عليه وحدث حرف الجر مع المجرور، فأعيته يعني أتألته أعجزته، أو أعيت عليه يعني صعبت عليه، مذاهبه لطرق المعاش، وجاهل الجاهل تلقاه مرزوقا، الجاهل الثاني وصف الأول يعني بناية الجهل، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير، النحرير يعني الذي مأخوذ من نحر الأمور يعني أتقنها، المتقن من نحر الأمور علما يعني أتقنها، زنديقا أي كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم. تقوله هذا مكان هو إشارة إلى حكم سابق غير محسوس، وهو ماذا؟ العاقل المحروم والجاهل المرزوق، وهو كون العاقل محروما، كون العاقل
كون العقل هذا شيء معنوي مو حسي، كون العاقل محروما وكون الجاهل مرزوقا. فكان القياس ان يقول هو، فكان القياس فيه الاضمار، يعني ان يقول هو الذي ترك الاوهام، فعدل عن تعدل من الضمير الى اسم الاشاره. لماذا؟ لكمال العنايه بتمييزه، يعني بتمييز هذا المعنى ليري السامعين ان هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب. شنو الحكم العجيب؟ يعني هو الذي اخبرنا عنه بانه ترك الاوهام حائرة. الحكم عن خبر له حكم، له خبر عجيب، وهو جعل الاوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. اذا فالخبر العجيب والحكم البديع هو الذي اثبت للمسند اليه، المسند اليه الذي عبرنا عنه باسم الاشارة. اكتفي بهذا الخبر والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى مبحث التأخير في المسند إليه، وتحدثنا عنه أيضا. ودخلنا في مبحث وهو مخالفة مقتضى الظاهر. قلنا بأن الأمور التي تقدمت كلها وفاقا لمقتضى الظاهر، لكن قد يأتي الكلام وفيه مخالفة لمقتضى الظاهر، فيوضع الضمير مكان الاسم الظاهر، كما في نعم رجلا زيدون، وكما في قل هو الله احد. وقد يعكس، فيوضع الاسم الظاهر في المكان الخاص بالضمير. وقلنا هذا فيه تفصيل، فإذا كان الاسم، إذا كان الاسم الظاهر الذي أردنا أن نضعه مكان الضمير هو اسم إشارة، كما في قوله كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة. فقولنا هذا اسم إشارة، والاسم الإشارة من الأسماء الظاهرة ليست من الضمائر. فجئنا بهذا الاسم الظاهر ووضعناه مكان الضمير، وهو هو مكان الضمير، وهو هو هذا مكان الضمير، لأن كون العاقل محروم وكون الجاهل مرزوق، هذا المعنى الذي دل عليه البيت الأول، هذا ليس حسيا إنما هو معنى من المعاني. فالمعنى يشار إليه بالضمير هو، أما أن تقول هذا فيقصد شيء، وهو أنك تبرز هذا المسند إليه وتميزه التمييز الكامل، لأنه يختص بخبر عجيب، لأنه يختص بخبر بديع، وهو أنه ترك الأوهام حائرة وطير العالم النحرير زنديقا. او التهكم الى هنا وصلنا، او التهكم يعني استبدل الضمير في الاسم الظاهر، احذف الضمير واضع مكان الاسم الظاهر وهو اسم الاشاره للتهكم. فعندما يسالني رجل اعمى فاقد البصر يقول من الذي جاء معك، هو يعلم بأن شخص جاء معي يسمع وضع القدمين، فيقول من الذي جاء معك؟ المفروض أن أقول له زيد، لكنني لم أقل زيد، أو عفوا مثل الاسم الظاهر. أنا أتحدث مع رجل فاقد بصر عن شيء،
أو عن زيد ويقول لي من الذي فعل كذا؟ أقول له هو. فتقول له هو عن زيد، لكني لم أقل له هو، إنما قلت هذا. هذا قد يكون استهزاء وتهكما بالمخاطر، لأنه هذا يقال للمخاطب المبصر الذي يشاهد قلوا هذا، أما الأعمى فقلوا هذا. فالتهكم إما أن يكون لأن الأعمى لا يبصر أو لا، أو أن أقول حتى لغير الأعمى في وقت لا يوجد مشاهد إليه، حتى غير الأعمى إذا قلت هذا ولا يوجد مشاهد إليه، هذا أيضا فيه نوع من التهكم والاستهزاء.
التهكم والاستهزاء
معنى واحد، تهكم والتخيل والاستهزاء
تحقير
والتحقير، بس مو تحقير ذات المعنى، يعني اقل درجه استهزاء او التهكم، عفوا على كمال العنان، التهكم بالسامع، كما اذا كان السامع فاقد البصر. هذا عندما اقول له هذا التهكم واضح، ما معنى ان تقول لأعمى هذا تستهزئ به بلا شك، او لا او غير فاقد البصر ولكن لا يمكن مشاهد اليه، اي لا يكون ثمه مشاهد اليه اصلا، يعني ربما من هذا ليس باعمى لكن لا يوجد ما يشاهد اليه. فعندما تقول للانسان المبصر تقول له هذا ولا يوجد ما يشار إليه، أيضا فيه تهكم. يعني الذي نمد إصبعنا إليه نقول هذا، هذا نعم الشريط، عندما أقول لك هذا أو المسجل، هذا المسجل يشار إليه، أما عندما تقول ماذا أو ما هو الشيء الذي أعجبك، أقول لك هذا، تجد ما في شيء، يعني أنا بشير إلى الهواء أصلا لهذا الاستهزاء، ما في شيء تشير إليه. نعم، أو لا يكون ثمة تتمتع هناك مشار إليه أصلا، فكيف تدريس الإشارة؟ إذن هذا تهكم. أو النداء على كمال بلادته أو بطانته، دائما اسم الإشارة إذا آتي به وأضعه مكان الضمير، إما طبعا أنا أخاطب شخص حتى أخبر السامعين بأن هذا المخاطب بليد وكامل في البلاد، وأنه لا يعي إلا بالأشياء المحسوسة، إلا بالأشياء المحسوسة التي يشار إليها. فعندما الكلام والمورد يحتاج إلى ضمير، مورد الضمير، أنا آتي وأضع مكان الضمير اسم إشارات، فكي أخبر السامعين بأن هذا المخاطب بليد وكامل في البلادة، بحيث أنه لا يكون إلا الأشياء المحسوسة، ولهذا أقول له هذا. هذا أولئك آبائك فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير مجامعه، هو يستطيع لما نتحدث عن آباء يقول هم آباء أولئك، لماذا؟ حتى يفهمنا بأن جرير دليل ومبي إلى درجة بحيث لا يعي إلا الأشياء المحسوسة المشاف إليها مثلا، أو بالعكس، أو بالعكس أقول استعمل اسم الإشارة محل الضمير لتنبيه السامعين على ان المخاطب فطن وكامل في الفطنة، كيف؟ فاقول له مثلا بدل ضمير اقول له هذا، او اقول له انا اقول هذا اسم اشارة، اولئك اسم اشارة، كان ذلك اسم اشارة، ذلك اسم اشارة، ذلك الكتاب، ذلك افرض افرض انه الموضع، افرض ان هذا الموضوع مثلا محل ذلك كان من المفروض ان نضع مثلا ان نضع هو ضمير، افرض. فعندما جئنا ووضعنا اسم اشارة فقد اقصد بوضع اسم الإشارة محل الضمير تنبيه السامعين على ان المخاطب فطن وكامل في الفطنة بحيث ان غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس. الاشياء الغير المحسوسة التي مفروض ان نشير لها او نعبر عنها بالضمائر عند المخاطب كانها محسوسة، ولهذا انا اعبر عنها بالفاظ اسم الاشارة. واضح الفرق بين البلاد والفطنة؟ هكذا ان البلاد اقول بان هذا المخاطب لا يعي الا الاشياء المحسوسة، ولهذا الزمني انا اتي باسم الاشارة. وبالنسبة الى التنبيه على قسمة المخاطب اقول بان هذا المخاطب لكونه ذكيا وفطنا الاشياء غير المحسوسة عنده واضحة وضوحا تاما كأنها محسوسة، كأنها محسوسة وكأنها اشياء حسية، ولهذا اشير اليها اقول هذا واضح. فاذا التنبيه على الفطانة وعلى البلاد راجع الى اعتبارات عند المتكلم، اعتبارات عند المتكلم. يقول اول التنبيه على كمان او النداء، النداء يعني الاعلام، التنبيه النداء يعني الاعلام، التنبيه التنبيه على كمال بلادته اي بلادة السامع بانه بان السامع لا يدرك كل مخاطب افضل السامع للسامع بان المخاطب لانني انبه السامع انبه السامعين ان المخاطب لا يدرك غير المحسوس، ولهذا انا كنت ملزما ان اتيب اسم الاشارة. او كمال او للتنبيه على كمال فطانته، فطانة المخاطب بان غير او فطانة السامع كما في المثال بان غير المحسوس عند المخاطب وعند السامع، اذا قصد المخاطب او السامع بمنزلة المحسوس يعني غير المحسوس واضح عنده والمعنى واضح مثل الاشياء المحسوسة التي اشير اليها.
الضمائر
المذكره اسمها مثلا الضمير شيء غائب صحيح، فهو هذا الشيء الغائب واضح عنده وجلي بحيث اصبح كالمحسوس، ولهذا اخذه هذا الى اسم الاشاره. او ادعاء كمال ظهوره، يعني انا تاره هو معنى من المعاني قدم هذا المعنى فاستطيع كما تقدم في مبحث العالمية او كذا انه يشار الى المعنى الذي تقدم قبل لحظات يشار اليه الضمير يقول هو صحيح او هو مقبول، يعني هذا المعنى اللي تقدم صحيح او معنى مقبول. فهذا المعنى انا ادعي المتكلم بان هذا المعنى الذي تقدم معنى ظاهر وكامل في الظهور بحيث كل انسان يستطيع ان يشاهده كأنه محسوس، ولهذا استطيع ان اشير اليه باسم الاشارة. فالاشارة مجيئنا باسم الاشارة مكان الضمير قد يكون لادعاء المتكلم بان هذا ظاهر وكامل في الظهور بحيث يضح ان نشير اليه باسم الاشارة. هذه ايضا بعض النقاط حتى نمشي بسرعة ونوصل الى المطالب المهمة. او ادعاء كما ظهوره اي ظهور المسند اليه وعليه، يعني على هذه النكتة وعلى هذا القول الاخير اي على وضع اسم الاشارة موضع الضمير لادعاء كمال الظهور لكن من غير اثبات المسند اليه، وهذا يعني بحث استطرادي. استطرادي يعني من باب الكلام يجر كلام، احنا نتحدث عن المسند اليه إذا جعلنا اسم إشارة وكان من المفروض أن نجعله ضمير وضعنا الظاهر مكان المضمر، وهذا مخالف لمقتضى الظاهر كما قلنا. الآن نأتي للنقطة الأخيرة وهو أننا وضع اسم الإشارة مكان الضمير لفائدة ادعاء كمال الظهور، لكن في غير المسند إليه، في غير المسند إليه أي في باب في غير هذا الباب أي باب المسند إليه. هذا البيت
تعاللت يبدو نطبق من الشرح لأنه النقطة الثانية لا يحتاج أن توقف أكثر. تعاللت مثل تغافلت، لأن هذا أحيانا تقول للشخص أنت تتغافل، تغافلت ولست بغافل، تغافيت ولست بغبي. تغافلت ما معنى يعني دعيت الغفلة أظهرت أنك غافل، مو غافل. تغافيت تناسيت، تناسيت أنت لست بناسي، نفس الشيء. تعاللت يعني أظهرت العلم وأنت لست بعليلة ولست بمريضة. تعاللت يعني أظهرت العلة والمرض مع أنك سليمة. لماذا؟ كي نعم تعاللت كي أشجع يعني كي أصاب بالشجاع بالحزن كي أحزن من شجية، أقول من شجية بالكسر كسر الجيم، أي صار حزينا لا مأخذ من شجاع. ها فصبرت وفي الحلق شجاع، لا هو مأخذ من شجاع، لا مأخذ من شجاع بالعظم أي نشب في حرقه عظم، مأخذ من شجية أي حزن. تعاللت كي أشجع كي أكون حزينا وما بك علة، هل ما بك علة توضيح لقوله تعاللت، وإلا المفروض لو قال تعاللت ولم يقل وما بك علة واضح المعنى، لأنه تعاللت يعني دعيت العلة ولست بعليلة. مولا أنا لم هرع تعاللت يعرف مثل وعليه لعرض العبارة أي على وضع اسم الإشارة ووضع المضمر للدعاء، للدعاء كمال الظهور من غير هذا الباب، من غير باب المسلم إليه. الآن هذا الذي الآن يذكره وهو الشيء تعالى الدين سيبين في أن اسم الإشارة وضع مكان الضمير لأجل هذه النقطة، لأجل هذه النقطة، وهي أنه ادعى أن هذا الفعل أصبح ظاهرا. تعالت كي أشجع وما بك ألا تريدين قتلي قد وفرت بذلك، ها تريدين قتلي قد وفرت به، قد وفرت أصل الكلام تريدين قتلي قد وفرت به به قال ها ضمير لكن ها هو مسند إليه، ضمير مسند إليه أو لا به لها مسند إليه مخطوط، المخطوط هذا مسند إليه مخطوط، مخطوط بالباب حدث لها، اذا هذا في غير باب المسلمين حدث لها واتاك اسم الاشاره تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، قد ظفرت بذلك يعني قد ظفرت بالقتل، فجاء باسم الاشاره مكان الضمير حتى يبين بان قتله اصبح يدعي بان قتله اصبح ظاهرا وكاملا في الظهور بحيث كل انسان ها يعلم به، فأشار إليه باسم الإشارة ذلك تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. ويمكن تقول لماذا قلت بذلك؟ وهذا راجع للشعر بالقاسي. نعم تعاللت كي أشجع وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت أو ظفرت بذلك أي بقتلي، كان مقتضى الظاهر، مقتضى ظاهر الحال ظاهر الحال المتكلم ان ياتي لماذا ان المرجع متقدم، المرجع ما هو تريدين قتل قتلين مرجع قد ظفرت به ظاهر الحال ان ماذا ان ياتي ضمير لانه المرجع موجود فيصح ان ناتي للضمير حتى يعود الى المبدا ويضعه له، لكننا خالفنا الظاهر وجئنا باسم الاشاره هذا خلاف المقتضى الظاهر. ها نعم
ظاهر مال
ها ظاهر الكلام، ظاهر الكلام
ظاهر الشيء هذا كامل الظهور
ظاهر، لا 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 هذا ذاك تقول شيء اخر مقتضى الظاهر، الظاهر من الامور اللغوية النحوية اللي فهمناها بأنه متى يؤتى بالضمير، متى يؤتى بالضمير يؤتى بالضمير إذا تقدم المرجع، تقدم ما يعود عليه الضمير مصحيح في هاي الحالة، إذا جئنا بمرجع جئنا بشيء باسم يعود عليه الضمير
ثم جئنا بعد ذلك بالضمير، يقولون مجيئك بالضمير هذا وفاق مقتضى ظاهر الكلام،
ها
وفاق مقتضى ظاهر. اما ان تحكم يوجد المرجع والذي يعود عليه الضمير او صحي يعود عليه الضمير، تريدين قتلي قد بصرت به، انت تحدث لها وتقول قد بصرت بدال او بصرت بدال، فوضع كذلك مكان الها هذا خلاف لمقتضى الظاهر، موافق لمقتضى الظاهر ان تاتي بالها لانه وجد اسم متقدم يصح ان يعود عليه الضمير، لكنك خالف مقتضى الظاهر. انا بين قضيه مقتضى الظاهر بالنسبه للمخاطر وبالنسبه للكلام. نعم قد بصرت بذلك اي بقتلي، كان مقتضى الظاهر مو ظاهر الكمال والدعاء، لا ليس الكياسي، مقتضى ظاهر الكلام ها ان يقول به. لماذا؟ لان القاتل ليس بمحسوس، هذا صحيح، وانا عندي الختام بين تعريف الشيء المقتضى ان يقول به، لان القتل قد تقدم ويمكن ان نشيع اليه ماذا بضمير، نقول نرجع عليه الضمير، نقول قد تريدين قتل قد ضمرت به، بفرق ان القتل محسوس او لا، هي الختام بين المقتضى أن القتل غير محسوس وغير المحسوس لا يشار إليه بإذن الإشارة، لأنه يعني القتل ليس بمحسوس، يعني ليس أمرا حسيا وإنما هو أمر معنوي، فعدل الشاعر إلى لفظ ذلك، عدل من الضمير إلى لفظ ذلك. لماذا؟ إشارة إلى أن قتله قد ظهر، أي نكتة هنا قد ظهر ظهورا محسوسا، ادعى بانه ظاهر، ولهذا قال ذلك. يقول هذا بالنسبه اذا وضعنا اسم الاشاره مكان الضمير، اما اذا جئنا باسم ظاهر غير اسم الاشاره ووضعناه مكان الضمير، يقول قد يأتي ببعض الفوائد منها زيادة تمكين المعنى، زيادة تمكين وترسيخ المعنى في ذهن السامع، هذه الأمور قليلة ليست كالأمور التي بالنسبة إلى اسم الإشارة، بعض النقاط المتفرقة وليست نقاط ماذا؟ نقاط محصورة، يعني يمكن أنت تجلس وحدك وتفكر في لماذا حدثنا الضمير وأتينا مكانه باسم، مو باسم اشاره، اسم اشاره باسم ظاهر. هذا الان يبين بعض النكات نطبقها من زياده التمكين، اي جعل المسند اليه متمكنا، يعني جعل المسند اليه راسخا في ذهن السامع عند السامع. قل هو الله احد الله الصمد، شهدت ايه؟ قل هو الله احد الله الصمد، في هذه الآية أو في هذا المقطع عندنا شاهدان، شاهد تقدم في الدرس السابق وهو وضع الضمير مكان الاسم الظاهر، في قل هو الله أحد، هو ضمير وضعناه مكان الاسم الظاهر لأنه لم يتقدم مرجع، فالمفروض أن يكون اسم ظاهر، لكنه جاء بالضمير ومجيئه بالضمير ضمن لفائدة ولنكتة مهمة بيناها، وهي التفصيل بعد الإبهام أو التوضيح بعد التفصيل بعد الإجمال والتوضيح بعد الإبهام. أما اليوم نستعين بنفس الآية لكن المقطع الثاني، قل هو الله أحد الله الصمد، شاهد هنا الله الصمد، قل هو الله أحد هو الصمد، قل هو الله أحد هو الصمد، حدث لفظ هو واتى مكانها بالله، فوضع الاسم الظاهر مكان ماذا؟ مكان الضمير. لكن هذه المره الاسم الظاهر ليس اسم اشاره وانما هو علم. لماذا جاء بهذا الاسم الظاهر مكان الضمير؟ يقول ليتمكن المسند اليه وليرسخ في ميزان الإحسان المستدعى ما هو؟ الله صمد، الله يتمكن ويرتق في ذهن السامع، لأن الصمد عن السيد الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج، السيد الذي يرجع إليه. فإذا جاء وبين لفظة المسند إليه باسم العلم وهو الله، فإذا كان الله وقال هو الصمد، إذن حقيقة يمكن أن يرجع إليه ويصمد إليه في ماذا؟ في الحوائج. فحتى يدعونا وحتى يجعل منا متوكلين وراجعين إلى الله نية المنع، جاء بلفظ الجلالة، وإن كان الضمير هو يدل على ما يدل عليه، لكن لفظ الجلالة فيها دلالة أظهر وأوضح، لأنها تحت العلم والذات مباشرة. فلزيادة التمكين أي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع، نحو قل هو الله أحد الله الصمد، شاهد في الله الصمد، وضع لفظ الجلالة مكان الضمير. الصمد ما معنى؟ أي الذي يصمد إليه، يعني يقصد إليه في الحوائج. لم يقل هو الصمد، لماذا لم يقل هو الصمد وقال الله الصمد؟ لزيادة التمكين، لزيادة، لأنه لماذا قال لزيادة التمكين؟ لزيادة التمكين، كأنه لو قال هو الصمد التمكين وترسيخ المعنى يحصل، لكن عندما قال الله يحصل التمكن بشكل زائد، تمكنا زائدا، تمكنا فاضلا. نعم، هذا في المسند إليه، الله مسند إليه أو لا؟ الصمد خبر. الآن نأتي ونستفيد هذه النقطة وهي زيادة التمكين في غير باب المسند إليه، أيضا بحث استطاعة في غير باب المسند إليه. يقول ونظيره، أي نظير قل هو الله أحد، في وضع الاسم الظاهر مكان الاسم الضمير موضع المضمر لزيادة التمكين من غيره، يعني من غير باب المسند إليه. قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبه نزل. لماذا قال وبالحق ثانية؟ يمكن أن يقول وبه نزل، يعني يأتي بضمير فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو الحق. لماذا؟ لنفس النفس، لزيادة التمكين وترسيخ الحق، فتكون مسند إليه ترسيخ المخطوب بالحق في ذهن السامع، وبالحق أي بالحكمة، بالحكمة المقتضية للإنزال، أنزلنا أي أنزلنا القرآن، وبالحق نزل حيث لم يقل وبه نزل. واضح؟ لنفس النفس. نرجع إلى المسلمين لنقطة ثالثة، وهي إدخال المهابة والخوف والروع في نفس السامع. نعم، الملوك أو السلاطين أو الخلفاء عندما يتحدثون عن أنفسهم، عن أنفسهم ماذا يقولون؟ ما يقولون أنا، في الغالب يقول أمير المؤمنين يا موكي، السلطان يا موكي، الملك يا موكي، لا يقول أنا. وإحنا ضد هذا، إذا كان في مقام المتكلم ماذا يقولون؟ في مقام المتكلم الكلام الطبيعي يقول أنا، في مقام المتكلمين يقولون نحن، لكن أحيانا وفي الغالب هكذا يقول السلطان يقول كذا، أمير المؤمنين يقول كذا، الخليفة يقول كذا. لماذا هذه؟ بدل الضمير جاء اسم ظاهر، يعني بدل أن يقول أنا أمرك يقول الخليفة يقول، السلطان يقول نفسه، السلطان يقول نفسه، حتى يخيف السامع من لفظ السلطان والخليفة، حتى يدخل الروع والمهابة في نفس السامع، وحتى يجعل السامع ينفذ الأمر بسرعة. كأنما هذا أيضا نفسه، أو إدخال الروع المهابة، يعني الخوف في نفس السامع في نفس المخاطب، عط على زيادة التمكين في ضمير عن في القلب، في النفس، في عقل، مو ضمير عن بمعنى الاسم المضمر،
وإن كان المفروض أنه يستبدل كلمة ضمير لأنه خاصة تشتبه في لفظة ضمير. نعم. إدخال الواو في قلب السامع محل ضمير خلي قلب أول حرف قلب السامع في نفس السامع. وتربية المهابة، تربية المهابة ما معنى تكثير تكثير المهابة، تربية المهابة يعني تكثير المهابة وتكثير الخوف للسلطان أو للخليفة عند السامع، عنده يعني عند السامع. هذا يعني تربية المهابة كالتأكيد لإدخال الروء. تأكيده ما معنى إدخال الروء؟ يعني إخافة السامع. ما معنى إخافة السامع؟ يعني أن تربي وأن تكثر هيبتك عنده. واضح؟
أعوذ.
وكأنها تربية المهابة تكثير المهابة والخوف في قلب السامع، كأنها تأكيد لقوله إدخال إدخال الروء
والخوف.
ربى ربى. أنا لما أقول ربيت او يقول تربية الفائدة يعني هكذا، المبحث في المناح يقولون بان الكلام اذا اشتمل على قيود زائدة فلتربية الفائدة، تربية الفائدة يعني تكبير الفائدة. ما معنى يعني الان عندما اقول لك جاء زيد هذا فيه فائدة بلا شك، لكن اقول لك جاء زيد ماشيا على قدميه وبيده حقيبة سوداء، هذه القيود كلها لتربية الفائدة، تربية تكثير الفائدة، وإن الفائدة قد حصلت بقوله جاء زيد. هذه القيود المفعول به والحال والتمييز وكذا كلها لتربية الفائدة، تربية مع تكثير. نعم. وحتى هذا يعني قد يكون له دخل به، يعني عندما قلت ربيت ولدي او كذا يعني اثرت فيه، يعني اثرت او نميت في هذه الخصال او هذه السلوكيات او هذه الاخلاقيات. نعم. او تقوية داع المأمور. تارة يقول الخليفة يأمرك، السلطان يأمرك حتى يخيف السامع، وتارة حتى يجعل السامع يسرع في تنفيذ الامر حتى تكون قوله او كلمته الخليفة يأمرك، كأننا لتقوية داعي المأمور، لتقوية تنفيذ المأمور به. نعم. مثالهما اي مثال ادخال الروء ومع التربية، ومثال تقوية داعي المأمور قول الخلفاء أمير المؤمنين، وهم يتحدثون عن أنفسهم، أمير المؤمنين يأمرك بكذا مكان أنا أمرك. وعليه بعد السابع في غير باب النسبة، يعني وعلى هذه النسبة نفس النسبة لكن في غير باب النسبة، أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داع المأمور من غيره، أي من غير باب المستفيدين في باب آخر. فإذا عزمت، الله هو المتكلم، الله جل جلاله هو المتكلم، فإذا عزمت فتوكل على الله، تتوكل عليه، ها متكلم في مقام التكلم يقول عليه، لكن يقول تتوكل على الله. حتى عندما جاء بلفظ الجلالة وهو الله حتى يوجد لك اللفظ الذي ماذا الذي هو المستحق بماذا بأن يتوكل عليه المتوكل، وهو لفظ الله الذي هو يدل على تلك الذات واجبة الوجود، بخلاف لو قال تتوكل عليه. صحيح يوجد داعي بأن تتوكل، لكن ليس بتلك القوة التي عندما جاء لفظ الجلالة، ففي الجلالة ماذا في جانبية أكثر من لفظ عليه، وإن كانت عليه مقصودها الله.
المحفز
مثلا، لأن نفس اللفظ
لماذا؟ الله روى عن الله، الله هو القادر، هو القادر على كل شيء كذا. فإذا قال على كل شيء لابد أن نتوكل عليه، لابد أن نرجع أمورنا إليه. نفس اللفظ يدل على المعنى. نعم، فإذا عزمت تتوكل على الله، لم يقل توكل علي، لما في لفظ الله، لفظ الله، لفظ جلاله من تقوية الداعي إلى التوكل عليه بدلالته، يعني دلالة لفظ الجلالة على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها. فلهذا يتوكل عليها، يعني محل للتوكل وغيرها. أو الاستعطاف، الاستعطاف نرجع للمستجدين، نرجع للمستجدين، نرجع للمستجدين، أن نأتي بالاسم الظاهر مكان الضمير لأجل الاستعطاف. استعطاف ما معنى؟ باب استفعال، يعني طلب العطف، استرحام، طلب الرحمة. نعم، يعني كأنما هذا المتكلم يطلب العطف والرحمة من الله. إلهي عبدك العاصي أتاتي. إذا أنا أتحدث أناجي المولى، إلهي أنا أتيتك، لماذا أقول عبدك؟ لماذا أحدث أنا وأقول عبدك؟ إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. فقوله عبدك مكان أنا، لماذا؟ لطلب العاص والرحمة، لأن نفس لفظة العبد والعبودية فيها نوع من نوع من التذلل والخضوع. وعادة الإنسان عندما يتذلل ويخضع، يعني يطلب من مولاه هذا العاص والرحمة كذا. فقول الشاعر إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعا، لم يقل أنا أتيتك، لما في لفظ عبدك العاصي من التقطع واستحقاق الرحمة وترقق الشفقة. ولهذا يقولون بأنه من آداب الدعاء أن الإنسان يبدي ذله وضعفه وخضوعه أمام مولاه. أجمل صورة في الحياة هو أن العبد يظهر عجزه ويظهر ضعفه أمام مولاه وأمام سيده. نعم. قال السكاكي، الآن ينتقل إلى مبحث، وهذا المبحث هو مبحث استطرادي أيضا، لكنه وصلت إليه قافلة الكلام. الكلام عندما تحدثنا وصلنا إلى هذا المبحث. فماذا نفعل؟ هل نترك هذا المبحث وننهي بحث المسند إليه أو لا؟ يقول الأفضل كما تعودنا في كتابنا أن نأتي الكلام يجر الكلام، فنبحث هذا المبحث. المبحث وهو يسمى بالالتفات، مبحث الالتفات. الالتفات ما معنى؟ الالتفات وهو أن تأتي بكلام وتؤديه بأحد الطرق الثلاثة. الطرق الثلاثة وهي طريق التكلم، وطريق الخطاب، وطريق الغيب. طريق التكلم يسمى أيضا طريق الحكاية، لأن الإنسان يحكي عن نفسه. والطريق الخطاب يعني الطريق الذي يكون فيه المتكلم مخاطبا لغيره. وطريق الغيبة هو الذي يكون المتكلم متحدثا عن شيء غائب. ولعلكم بأن طريق الغيبة الاسم الظاهر يوضع أو ينزل منزلة الضمير الغائب. الاسم الظاهر يكون مقام ضمير الغيبة. فلهذا عندما أقول لكم طريق الغيبة يعني فيه قسمان، الضمير بأقسامه والاسم الظاهر. يعني عندما أقول لكم زيد، زيد لا هو متكلم ولا هو مخاطب إلى الغرفة بهذه الخصوصية. فالاسم الظاهر ندخله في طريق الغيبة بهذه الخصوصية، لأن لفظ زيد اسم الظاهر لا هو متكلم لأن المتكلم هو أنا ولا هو مخاطب لأن المخاطب هو أنت. إذن هو ثالث ولا يوجد عندنا إلا ثلاثة أمور وثلاثة طرق: تكلم وخطاب وغيبة. إذن هو فإذا أدينا المعنى بأحد هذه الطرق ثم عدلنا بنفس المعنى إلى طريق آخر يسمى هذا العدل التفافا في البلاغة. التفاف حبيب النجار عندما جاء إلى قومه أو بعض جماعته ماذا قال؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. يتحدث عن نفسه، هذا طريق التكلم، يتكلم عن نفسه. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه انتقل لاحظوا انتقاله وإليه ارجعون. المفروض موافق للسياق أن يقول وإليه أرجع، وإليه أرجع، لكنه عدل من طريق التكلم إلى طريق الخطاب. هذا يسمونه اتفاق، تأدية المعنى بطريق ثم العدول إلى طريق آخر بنفس المعنى، بمعنى آخر نفس المعنى، يتحدث عن نفسه. وإليه ترجعون عدل إلى معنى آخر إلى طريق آخر، فهذا يسمى التفاق. سورة الفاتحة أيضا بها التفاق: الحمد لله رب العالمين إلهي يقول مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يتحدث مالك يوم الدين عن الغيبة أو التكلم أو الخطاب. غيبة لأن اسم ظاهر، مو صحيح؟ مالك يوم الدين الغيبة. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين غائب، يعني أقصد لفظ الغيبة وهو حاضر مطلع. نعم أقصد غيبة عن لفظ اسم ظاهر وغيبة. مالك الرحمن الرحيم أيضا غيبة، مالك يوم الدين غيبة. ثم يقول إياك مقتضى السياق إياه نعبد، مقتضى السياق أن يقول إياه لأن غائب، إياه نعبد وإياه نستعين، لكن عدد قال إياك نعبد، هذا التفاف، التفاف من الغيبة إلى الخطاب. مثال آخر يقول امرؤ البيت لا مرقت او غير يقول هكذا: تطاول ليلك بالاسود. مرقت او غير المهم تطاول ليلك، تطاول ليلك زي تطاول ليلك، هو يتحدث عن ماله، هو يتذكر، فهذا فيه التفات او لا تطاول ليلك؟ لا هو يتحدث عن نفسه يقول تطاول ليلك، هذا فيه التفات او لا؟ نستطيع ان نقول اذا لاحظ التعريف الثالث للالتفات هذا مو ليس التفات، لان التعريف الثالث ما هو؟ ان يؤدى المعنى بطريق ان يؤدى يعني اتلفظ، يحصل المعنى متلفظ به، ان اؤديه بطريق الف تكلم او خطاب او غيبه، ثم انتقل بنفس المعنى الى طريق اخر. هذا التفاف، هذا القران التفاف على راي الجمهور. وهناك التفاف على راي السكاكي، الالتفاف على راي السكاكي اعم من راي الجمهور. السكاكي ماذا يقول؟ يقول الالتفاف هو ان يؤدى المعنى بطريق ثم يعدل به الى طريق اخر كما قال الجمهور، هذا الاتفاق. وهناك صورة ثانية للاتفاق، وهو وهي صورة جديدة، ان يكون مقتضى الظاهر ان يؤدى المعنى بطريق، مقتضى الظاهر ان يؤدى المعنى بطريق لكنه لم يؤدى فعدل الى طريق اخر. خذ مثال: تطاول ليلك، الشاعر يتحدث عن نفسه، هذا فيه التفاف على مذهب السكاكي وليس فيه التفاف على مذهب الجمهور، لانه تطاول ليلك هذا طريق واحد ولم ينتقل الى طريق اخر،
حتى يحصل اتفاق عند الجمهور، لكنه التفات عند الشكافي، لأن مقتضى الظاهر الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن نفسه ماذا يقول؟ تطاول الليل. فعدل من التكلم الذي مقتضى الظاهر أن يؤدي الكلام به إلى طريق آخر، وهو ماذا؟ الخطاب. هذا فيه الاتفاق. الآية الثالثة: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فيه كم اتفاق على مدى الاستشكال. بعد أن أوضح لكم هذا المعنى أنه لا يحدث نفسه، وإنما هو يريد أن يتحدث معه من باب ياسعني واسمع يا جاره، هو يريد يقول: وما لكم مقتضى، إذا كان يريد أن يخاطب هؤلاء مقتضى الخطاب ماذا يقول؟ مقتضى ظاهر الخطاب: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، لكنه لم يؤديه بلفظ الخطاب بطريق الخطاب، وإنما أداه بطريق التكلم. قال: وما لي، هذا الاستفهام على نظر الاستفهام. وفي نهاية الآية: وإليه ترجعون، يوجد التفاتان أو قل التفات واحد على مدى الاستفهام وعلى مدى الجمهور الذي هو التفات متفق عليه. صحيح، التفات الأول مختلف فيه فهو بالاستكاك، والاتفاق الثاني متفق عليه فهو بالاستكاك والجمهور. والاتفاق معروف مأخوذ من الاتفاق، كأن الإنسان عندما يعدل من طريق إلى طريق كأنه يلتفت إلى يمينه أو إلى يساره، يلتفت فيعدل فيعدل، حتى إذا كنتم في البرج وجرينا بهن، مو بكم، الآية تقول: وجرينا بهن، حتى إذا كنتم في الفرس، كنتم خطاب وجرين به عندكم، لكن قال إيه؟ فهذا أيضا اتفاق. طبعا هذا الاتفاق له طبعا هو من مخالف لنقطة مبدأة بلا إشكال، لكن فيه بلاغة، وإن شاء الله نتعرض إلى بيان بلاغة الاتفاق مطبقا. نقول: قال السكاكي هذا، دققوا في العبارة لأن عبارة السكاكي أولها الاستخدام تأويل ثم أشكل على السكاكي، المفروض أن لا يعود لها التأويل. قال السكاكي هذا، هذا انظر الأمثلة السابقة، الأمثلة السابقة شو كانت الأمثلة السابقة؟ فإذا عزمت فتوكل علي، على الله. قال على الله، هي واحد مثال واحد. اثنين: إلهي عبدك العاصي فساد عبدك، يكفي المثال. هذا الناقل، نقل الكلام من الحكاية أو عن الحكاية، الحكاية التكلم، أنا ما قلت لكم بأن الحكاية والتكلم معناهم واحد، الحكاية يعني أنا أحكي عن نفسي، هو أتكلم عن نفسي أنا أحكي عن نفسي، نقل الكلام عن الحكاية. وين الحكاية؟ فتوكل علي، علي مو حكاية، لكن نقلها إلى تتوكل على الله. الله لفظ الظاهر، غيبة لو خطاب لو تكلم غيبة، فنقل الكلام من الحكاية أو قل من التكلم إلى الغيب. هذا في الآية. في بيت الشعر: إلهي عبدك، المفروض يقول أنا، فنقل الكلام من أنا إلى ماذا؟ إلى الغيب. يقول هذا يعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، هذا قدر واضح، غير مختص بالمسند إليه. صحيح، مو مختص بالمسند إليه، لأننا وجدنا في ماذا؟ فتوكل على الله. الله ليس المسند إليه، الله مخصوص بحرف الجار، إذن ليس مختص بالمسند إليه. واضح، هذا واضح. ولا مختص، ولا النقل. ليش قال ولا النقل مطلقا؟ لاحظوا التفسير الابتدائي، لاعب في التفسير. ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر. هذا القدر، القدر اللي اخذناه في الالتفات ما هو؟ الاسئله السابقه فيها التفات يأتوا التفات فيها التفات أو لا فتوكل على الله فيها التفات من التكلم إلى الغيب وكذلك إلهي عبدك فيها التفات يقول وكله من التكلم إلى الغيب يقول والنقل مطلقا يعني نقل الكلام من طريق إلى طريق ليس مختص بهذا القدر يعني بالنقل من الحكاية إلى الغيبة إلى التكلم والغيبة نقول له لماذا قلت ولا النقل مطلقا ولا المفروض ترجح على شيء سابق الشيء السابق ماذا كان أعني ما قال هذا هو فسره قال نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة ثم قال ولا المفروض ولا يعني هذا ولا النقل من الحكاية إلى الغيبة التفسير يقول لا يجوز هذا التفسير لأنه إذا قلنا ولا يعني النقل من الحكاية إلى الغيبة ولا مختص بهذا القدر يعني بالنقل من الحكاية إلى الغيبة الصور معنى ولا النقل من الحكاية إلى الغيبة مختص بالنقل من الحكاية إلى الغيبة هذا الإشكال اللي سجلته لكن نقول هذا الإشكال نشأ من إيه؟ من التفسير الأول اللي بس تكتباني لطفها احنا نقول هذا ما تحتاج إلى أن تقوله هذا عن النقل من الحكاية إلى الغيبة لا قل ولا النقل مطلق ولا النقل ولا نقل الكلام من طريق إلى طريق ولا النقل الذي حصل ها؟ أو حصلت بعض مصادقه ليس مختص بالنسبة إليه ولا مختص بهذا القدر يعني القدر اللي ذكرناه في الأسئلة على هذا التفسير إشكال لا يسأل التكافي أو على المصنف أقول على التكافي لا إبارة التكافي يقول ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة ولا تكن العبارة عن تفسيرها الصالح لدينا يعني عبارة فيها إشكال إذا فسرناها كما فسرها التلتزامي لا بد أن نقول ولا يعني نقول النقل فاستعملنا الاستخدام هذا قصدنا به معنى والضمير الذي يعود على هذا قصدنا به معنى آخر هذا القدر الاستخدام في البديع موجود أن تأتي بكلمة وتأتي بضمير يعود على تلك الكلمة تقصد بالكلمة معنى وبالضمير العائد عليها معنى آخر هل مارسنا هذا هاي كلمة تقصد به النقل من الحكاية إلى الغيبة ولا هو موجود ضمير لكنه حدث هو يعني ماذا النقل مطلق فاستعمل الاستخدام نقل هاي الاستخدام لا تسامح في تسامح نحن نقول هذا السام لا نحتاج إليه إذا فسرنا هذا بالنقل المطلق كنت تصلح التفسير بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا أي سواء كان ظاهر الكلام نحتاج إلى شرح أكثر أتركه إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.